الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فصول من الآداب وفصول من الأخلاق المشروعة، فصل: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه.
نعم بارك الله. نعم. نعم. أنت جئتم أنت مستقر المدينة ولا جئتم وأخذت عمرة في شوال؟ نعم تكون متمتع، لا ينقطع تمتعك بخروج. من جاء وأخذ عمرة، جاء من أي بلد، من الشام، من مصر، من أي مكان، أو من الرياض ونحو ذلك، ثم أخذ عمرة في شوال وذهب بعد ذلك إلى المدينة أو الطائف أو جدة ونحو ذلك، ولم يرجع إلى بلده الذي جاء منه، فإنه يكون متمتعا، يمتع عليك هذه التمتع. قال الإمام العقيل رحمه الله: فصل: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سبيل قومنا. هذه المسائل كما تقدم من الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة التي ينبغي لنا أن نتخلق بها. ابن عقيل رحمه الله اعتنى في هذا الكتاب بشيء من الآداب المهمة، ولا شك أن أولى ما يتأدب به الإنسان من هذه الآداب في الحج، في النسك، وأنت تخالط إخوانك ربما يعرض لك شدة، وربما توافق شيء من الأمور التي تقلقك وتزعجك، فأنت من أحوج الناس إلى هذه الآداب. كلنا جميعا ضرورة إلى هذه الآداب الشرعية وخاصة في هذه الأنساك، وسيأتي نوع بعض الآداب المهمة. وساق المصنف رحمه الله هنا أدبا يقول: وينبغي للإنسان، وأن هذا مما يشرع له، بل يجب عليه ذلك ولا يجوز له ذلك، أن لا يدخل في سر قوم. إذا كان هناك شخصان أو جماعة بينهم أمر أسرون بحاجة من حاجاتهم، وأنت لست معهم، فلا ينبغي لك أن تدخل في سرهم، ولا ينبغي لك أن تهتك أو أن تحرجهم بالسؤال عنه، فإنهم يستعينون بكتمانه على قضائه. ويروى في الحديث من طرق وجوده بعض: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. كثير من الأمور لا تنجع ولا يمكن قضاؤها إلا بكتمانها، وربما إذا ظهرت تتنجد، وربما تكون هذه الأمور مما يحسد عليه الشخص ونحو ذلك، وقد يكون لغير ذلك. فالمقصود ما دام أنه أسر هذا الأمر مما لا ضرر في إسراره، وليس من الأمور المحرمة، وليس مما يجتمع أصحابه على فساد وشر، من الأمور المباحة التي يسرها الإنسان مع إخوانه، هذا يقع كثير، مثل ما تكون أسرار رجل مع أولاده، مع أهله، مع قرابته، مع جيرانه نحو ذلك. هذه أمور حماها الشارع وصانها. قال: وينبغي أن لا يدخل في سر قوم، لا يجوز له ذلك، وأن يتنصت عليهم وأن يتدخل في أسره. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر. الآنك ما هو؟ ما هو الآنك؟ الرصاص المذاب والعياذ بالله. شوف الجزاء من جنس العمل. لما كان يتسمع وهم يكرهون ذلك ويؤذيهم، كان الجزاء أن يصب في أذنيه الآن في يوم القيامة والعياذ بالله، ولن يصون سمعه ويحفظه، وهذا بالحق يسبب له القلق والإزعاج، أيضا يسبب الضرر لإخوانه، ثم هو دخول فيما لا يعنيه. في الحديث رواه الترمذي وغيره، ومن أربعين ومن الحديث 40 نوية من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه، هذا لا يعنيه، فقم بما يعنيك مما أمرك الله به، ومن أمورك التي تعملها لنفسك لأهلك لأولادك، اشتغل بمصالحك في أمور دينك ودنياك، بدل أن تضيع وقتك في مثل هذا وتؤذي غيرك، قم وابذل السلام إلى غيرك، أعن غيرك، ساعد غيرك، اشفع، تدعو إلى الله، تأمعروف، تنعم المنكر، أعمال الخير كثيرة لا تستقيم ولن تحسن، يعود عليك بطمئنة النفس والقلب. يقول ولا حديث لم يدخلوه فيه، وهذا يبين أنه فرق بين أن يكون الإنسان معه وبين أن يكون خارجا. فإذا كان مع قوم يتحدثون بحديث في هذه الحالة يدخلوا معه، يدخل معهم، ولا يجوز لهم أن يتساروا بحضرته ما دام موجودا معه في الأصل وهو مشارك معهم. فرق بين من يدخل مع قوم هو لم يكن معه، ولهذا احترز المصنف رحمه الله في هذا، قال ولا حديث لم يدخله فيه. إذا كان هو معهم يتحجج يعني لا يجوز لهم أن ينفردوا عنه وحده. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وابن عباس لا يتناجى اثنان من الثالث حتى تختلطوا بالناس. زاد في حديث مسعود فإن ذلك يحزنه، إن ذلك يحزنه. هذه العلة، هذا إذا كان معه. ولذا لا يتناجى جماعة واحد أو اثنان واحد إلا إذا كانوا جماعة أربعة فتناجى اثنان لا بأس، وكان مع هذا شخص آخر في هذه الحالة لا بأس، لا يقع في نفسه ظن السوء ولا قالت السوء، لا، بخلاف ما إذا انفردوا جميعا قد يقع في نفسه شيء، مع أنه ربما يكون حديث مباح ويتقى أحيانا، ربما سببت عداوة، هذا أدب عظيم. فلو كنت في مجلس ثلاثة في مجلس فلا يتسار ثلاثة دون واحد إذا كانوا جميعا في الحديث، بخلاف ما إذا كان المجلس في جماعة يتسار اثنان، أو كان يتسار اثنان واثنان لم يتسار، هذا لا يضر. قال فإن ذلك يحزنه، وهذا أدب عظيم من أدب الشريعة، يدفع عنه ظن السوء وقلته. لماذا؟ لأن المقصود من العبادات وأوامر الشريعة هو أن تطيب النفوس وأن تطيب القلوب، لأنه إذا طابت النفس طاب القلب، يقبل القلب على العبادة، يقبل على عمل الخير، ينشط، يجتهد في كل عمل خير، بخلاف ما إذا قلق وانزعج من إخوانه الذين عملوا مثل هذا العمل الذي يجعله يظن سوء، يقول لعلهم يتسارون فيا، لعل يأتي الشيطان يوسوس له ويحدث وساوس كثيرة، يعني ربما أحيانا قد لا تتخيل، ويزينها الشيطان له. قال سبحانه يا أيها الذين كذبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا، إن بعض الظنين ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا يفضي إلى ظن السوء. لكن إذا كان سببه هم إخوانه الذين انفصلوا عنه فإنهم يأتمون بذلك، قال إن بعض الظن إثم. ونهى الإنسان الذي ليس داخلا في الأسرار التجسس، قال ولا تجسس، وفي الحديث ولا تجسس صحيحين، قال ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستوحش لحديثه. يجب حفظه عليه، فأن تلفظه يعطي التلفظ والتفزع.
نعم رحمه الله. قال: ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. وفي الحقيقة يعني قد يكون تكرار لما تقدم في قول أن ينبغي الإنسان أن يدخل أن لا يدخل في سر قوم، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. هذا إن كان المراد بما تقدم يتشاورون سرا فهذا تقدم، وإن كان يتشاورون وقد رفعوا الصوت في هذه الحالة هم لم يتساروا وكأنهم لم يريدوا أن يكون سرا، فلو يعني وصل إلى سمع شيء من هذا هو قد يسمعه بغير اختياره من جهة أنه يصل كلامه إليه، لكن منع عنه كونه هو يقصد ذلك وهم قد أخفتوا في الصوت فهو يشبه السر، هذا الذي نهى عنه. او علم وغلب على ظنه انهم ارادوا بذلك ان لا يدخل احد، مثل انهم يظنون انه ليس عندهم احد يرفعون اصواته وهو خلفهم يستمع حديثهم فهذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كانوا رفعوا أصواتهم ولم يحترزوا فلا يظهر أنه في شيء ما لم تكن القرينة على مثل هذا، فالباب واحد في باب السر كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسر إلى بعض أصحابه كما في الصحيحين أنه أسر إلى أنس حديث، فقالت أم سليم: ما هو؟ قال إنه سر. قالت أم سليم: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وقال ثابت لو أخبرت به أحدا، يعني بعد ذلك بعدما ذلك في زمن وفاة النبي عليه السلام في عهد التابعين، لو أخبرت بذلك أحدا لأخبرت، يعني ثابت بن أسلم البناني. ومن يسر إليه فهو كالمستودع يعني يحفظه فهو أمانة. ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فحددها النبي عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم حددها فضحكت، فقالت: ما معناه؟ يعني إنها كالنساء، وأنها يعني قالت لفاطمة رضي الله عنها يعني أنها كالنساء في هذا الشأن، حددها بضحكت وحددها بكت وحددها بضحكت. فقلت لها بعد ذلك: ما الذي أضحكك؟ قالت: هو سر ولا أخبر بأحد. أو قالت: أسر النبي سر فلا أخبر. قالت: فلما توفي النبي عليه السلام سألتها بعد وفاة النبي عليه السلام، المعنى أن الأمر صار أوسع، فقالت رضي الله عنها: أسر إلي أني أول أهله لحوقا به، فبكت لأنها ظنت وعلمت أن النبي عليه السلام وفاته ربما تكون قريبة ويتلحقه، فبكت. ثم أسر إليها أنها سيدة نساء العالمين فضحكت رضي الله عنها، بالمعنى أن حفظت السر. وهكذا ورد في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سبحانه: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرف عن بعض. لما تكلمت حفصة رضي الله عنها به، وكذلك حفصة نعم وعائشة هي، فالمقصود أنه نزل القرآن فالسر يجب حفظه قال: ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. على التفصيل المتقدم. وهذا ظاهر كان المصنف رحمه الله يتشاورون في أمر خاص لا يريدون أن يطلعوا عليه أحد، فيأخذ حكم السر المذكور في أول كلام. ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديث. لو أن إنسان تحدث مع شخص ثم جعل يلتفت يمين وجعل يلتفت يسار وما قال له احفظه ولم يقل إنه سر بيني وبينه، لكن كل ما تحدث جعل يلتفت يميني وشمالي، هذا قرين على ماذا؟ أنه يخشى أن يكون بقرب أحد يسمع. وهذا يقع كثير من الناس أحيانا حينما يتحدث مع شخص يلتفت يمين يسار، ربما إذا قرب من شخص خفض صوته، فإذا ابتعد رفع صوته، وإن لم يقل له احفظ هذا السر فهو سر. وبدلالة على أن السر ربما يكون بالنص الصريح ويكون أيضا ماذا؟ بالقرينة الدالة عليه، بالقرينة الدالة عليه. ولهذا هو كالمستودع لحديثه، إذ المعاني معتبرة في هذا، بل ربما يكون أبلغ من هذه الحركة. وفي حديث جابر إذا حد عند أبي داود إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة. حديث في سنده بعض الناس لكن معناه واضح إذا فهم بالقرينة والدلالة المعتادة بينهما أو دل من تصرف المتحدث أنه يريد بذلك حفظ هذا الشيء، فلا يجوز له أن يظهره أو أن يبوح به. نعم، كذلك حديث المجالس بالأمانة. نعم، حديث أنه فيه سنة دليل إلا المجالس التي تكون على فجور أو على إجرام نحو ذلك، هذا واضح. لكن أنا أراد صدق رحمه الله المجالس التي جنسها من المباح أو من الأمور التي لا تحصل إلا بالإشراف على وجه لا محذور فيه. فهو كالمستودع لحديثه، يعني كالذي استأمنته على حديث، كالذي استأمنته على حديث. والأمانة يجب حفظها، إذا كانت الأمانة ربما أحيانا أمانة الحديث أشد من أمانة المتاع والمال، وربما الضرر أحيانا في إنشاء السر أشد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الناس أمانة الرجل يفدي المرأة والمرأة تفدي الرجل ثم يذهب ينشر سرها، هذا أيضا من الأمانة بين الرجل والمرأة. يعني الرجل مع أهله يحشر بينهم بار عن فراش، وهي لا تقول له احفظ هذا الشيء، وهي لا يقول له احفظ هذا الشيء، لكن هذا معلوم معروف أن مثل هذا لا يجوز إشاعته. فلا يأتي الرجل يتحدث عند الناس أو المرأة تقول فعل زوجي كذا، أو هو يقول فعلت معها كذا وكذا، إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة عند القاضي نحو ذلك يبين الأمر في شكاية المرأة لزوجها أو شكاية الرجل لامرأته، هذه أمور مستثنات. ولهذا صحيح البخاري لما جاءت تلك المرأة وهي لا تريد زوجها ناشز على زوجها وقالت إنما معه مثل الهدبة كذا، ذكر ذلك يعني أنه ضعيف حال الجماع، أنه ضعيف، فذكرت هذا للحاجة، ومثل هذا لا يذكر، لكنه عند بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليها، بلفظ ضحك عليه الصلاة والسلام. ثم جاء زوجه وقال يا رسول إني أنفضها نفض الأديب، وأتى بابنيك من البخاري وأن له ابنين منها، فلما رأى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لهما به أشبه من الغراب بالغراب، يعني أنهما ابناء، ونشير أن ما قالته ليس فيه صحيح أو فيه مبالغة. فعند الحاجة هذا لا بأس به. وعند أحمد وأبي داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يأتي أهله ثم يتحدث مثل شيطان أتى شيطانه في السوق نحو ذلك، يعني شبهه بالشيطان الذي يأتي شيطانه، وأن مثل هذا لا يجوز لأنه من الأمانة، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع يعني الخوف، من أحد يستمع إلى قوله أو إلى سره فوجب حفظه له. نعم. فصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصرا، فإن الخيلاء مشية يمسكها الله تعالى إلا بين الصفين.
نعم. فصل. ويكره الخيلاء. كلمة يكره لعل أطلاقها على عبارة أهل العلم الذين يريدون بالكراهة التحريم، لأن الخيلاء الكبر، والكبر حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلب ذرة من كبر، رواه مسلم بن مسعود. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وأبي هريرة متفق عليه: بينما رجل لمن كان قبلكم يمشي تعجبه نفسه ورجل دمته إذ خسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يضطرب، يلزم يضطرب والعياذ بالله، دل على أنه من الكبائر. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشي واغمض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا من الكبائر وهو محرم، فهو يعطي هذا الشخص صفة دنيئة يظهر من نفسه الكبر وهو حقير في الحقيقة لا قيمة له. ولذا لما قال بعضهم مرة بصفة الخيلاء في مشيته وركوبه ركوب زهوم، فمر بإنسان من أهل العلم وكأنه لم يأبه به، فقال: أما تعرفني؟ هو رجل يعني من كبار الناس في بلده لكنه جعل صفة الخيلاء. قال: بلى أعرفك، أنت أصلك نطفة نذرة وآخرك جيفة عذرة، وتحمل بين جنبيك وآخر أمرك جيفة قذرة وتحمل بين جنبيك عذرة. أعرفه، هذا هو أصلك. فانصرف عنه وتركه وكسر ما في نفسه. هذا من أعظم أسباب ذهاب الزهو والكبر. وفي حديث بشر بن جحاش عند أحمد عن بشر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بزق في كفه يوما فقال: يقول الله يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، يعني من نطفة، حتى إذا جمعت ومنعت ومشيت وللأرض منك وإيد قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. يعني المعنى أنك في هذه الدنيا معرض متكبر بزهور وخيلاء وفخر، فمنتهاك ماذا؟ إلى الموت. عند ذلك تعرف نفسك. لكن ولا تسعى تمنى، هيهات، انتهى الأمر، ما فيه رجوع ولا حيلة. أن أوان الصدقة، يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان فلان. قال: ويكره الخيلاء والزهو في المشي كذلك، يعني الخيلاء في هيئته حينما يمشي مشية متكبر، سميها بعض يعني بعض المشيات محرمة، إما لأنها مشية متكبر أو مشية تكسر وتأنث بحق الرجل إذا تشبه بالمرأة على سبيل القصد إلى ذلك. والسنة في المشي أن يكون الإنسان مشية معتدلة، مشية فيها قوة وقصد إلى جهة الأمام، ليست مشية متماول كما كان يمشي عليه الصلاة والسلام، كان كأنما ينحدر في صبد أو صدور. وهذا حديث له طرق وجيد، وجاء عند مسلم الحديث: كان إذا مشى تكفأ وفي لفظ تقلع كأنما يقلع قدميه قلعا عليه الصلاة والسلام من قوته بمشي، لكن كما قال هو عباد الرحمن الذين يمشون عرهونا، يعني مشية طمأنينة وسكون لكنها في قوة، ليس بالكسل ولا المتواني، لا تعد القوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا قوة القلب واليقين وقوة البدن. وفي حديث عباس كان إذا مشى عليه الصلاة والسلام ليس بالكسل ولا المتواني. وجاءت أخبار في هذا كما تقدم في مشيه وهيئته، وكما روى الترمذي عن أبي هريرة كنا نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكأنما تجري الشمس في عينيه وكأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف. ويمشي عليه الصلاة والسلام مشية المعتادة إلى تكلف وكأنما الأرض تطوى له، قال وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف عليه الصلاة والسلام، معنى لا يتكلف. فهذه هي المشية، مشية النشاط. ولهذا يمشي الإنسان هذه المشية في كل أحواله حتى للمسجد، فلا يشرع حينما تقصد المسجد، حينما تقصد إلى المسجد أن تمشي مشية متقاربة الخطى جدا، لا تمشي مشي المعتاد، تمشي المشي المعتاد، فلا تقصد إلى مقاربة الخطى، كما جاء في الحديث الصحيح حديث سعيد حديث أبي هريرة، وأن الخطوة الواحدة ترفع لك دنيا وتمحى عنك بها خطيئة. جاء زيد بن ثابت يعني مقاربة الخطى، لكن الصواب عند أهل العلم ورجاء بالنصوص أن يمشي المشي المعتاد، لكن كأنه أراد بخصوص هذا المشي وزهو في المشي، لأن هذا يوحي بالتكبر ويدعو العبد إلى عدم الإقبال على ما يصلحه بأمر دينه، لأن النفس لا تقف عند حد، خاصة حينما تسلك هذا المسلك المشين. وهذا لا ينافي الإنسان أن تظهر عليه نعمة الله سبحانه وتعالى، لا، إن يحب أن يرى أثر نعمته عنده. وفي صحيح مسلم جاء ذلك الرجل النبي عليه السلام قال يا رسول ترى ما أعطاني الله يعني من الجمال، فهل من الكبر يعني كونه حسن الثوب؟ قال لا، ليس من الكبر يكون ثوبه حسن ونعل حسن، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق جحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. هذا يفضي إلى احتقار الناس وازدراء الناس، ثم المسكين في نفسه محتقر، هو عند نفسه عظيم لكنه عند الناس ليس كذلك، وأمره عند الله حال أخرى، الله أعلم بحاله إن مات على هذه الحال. وإنما يمشي قصدا، قرأت على وإنما يمشي قصدا مثل ما تقدم، القصد والتوسط، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان مشيه قصدا وعبادته قصدا، وفي أحواله كلها كان قصدا في خطبته، كما في حديث عن العاص كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، لا يطيل إطالة المملة، كان يتكلم بكلمات يسيرات عليه الصلاة والسلام، جوامع تفهم وتعقل لو عدها العاد لا أحصاها. هذا هو هديه وسيرة الصلوات والسلام عليه، قصد في أمور كلها مع الرفق والطمأنينة، وهذا هو الرفق، ولم يدخل رفق شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالقصد في الأمور كلها والتوسط فيها كلها، في القول بالصوت لا يرفع صوته، ويقال سبحانه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إلا الرفع الذي يحتاج إليه، كما كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته إذا خطب الناس كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم حينما يحتاج إلى ذلك، لكن مع إخوانه في حديثه يكون حديثا وسطا معتدلا قصدا، في أموره كلها. عبادته كانت خاص عليه الصلاة والسلام، وينهى عن التشديد على النفس، وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، هو الله لا يمل الله حتى تمل. ومن ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله وهو التوسط في مشيته، فلا تماوت ولا استعجال. حينما الإنسان يستنكر هذه الهيئة وهذه المشية، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين، خيلاء مشية يبغضها الله إلا بين الصفين، يعني في القتال. الخيلاء محرمة لما فيها من المفاسد العظيمة، والمؤمن مع إخوانه هين لين متواضع في أقواله وأفعاله وأموره كلها إلا بحال القتال. لماذا؟ لإرهاب العدو. وجاء في حديث رواه الطبراني جود بعضهم أن بعض الصحابة مشية فيها شيء من الخيلاء في صف القتال، فقال عليه الصلاة والسلام إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا القول. ويشهد لها الحديث جابر بن عتيك عند أبي داود، حديث أيضا متكلم، لكن يشهد أحدهم الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من الصدقة، إن من الخيلاء ما يحب الله، ومن الخيلاء ما يبغض الله، ومن الريبة ما يحب الله، ومن الريبة ما يبغض الله. قال من الخيلاء التي يحب الله الاختيار في الصدقة، في الصدقة، وكذلك بين الصفين، أو قال في الصف يختال. ومنها الإنسان حينما يكون بين إخوانه في باب الصدقة يدعى إلى الصدقة، فيظهر صدقته ويظهر المال وقدر يصدق به أمام إخوانه لأجل أن يدفعهم إلى الصدقة وأن يحثهم عليها، ولذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن كأنه يقول من يتصدق بمثل هذا المال، فيكون دافعا لهم إلى الصدقة، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الصدقة لما جاء أناس من اليمن متاب النمار، فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر من حالهم وفقرهم فحث على الصدقة. فجاء رجل بطعام أو بصاع من طعام عدلت يده وفات تعدل عنها، إن جاء بطعام حمل بين يديه أمام الناس، أمام الناس ووضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فاتحا للصدقة. فتتابع الناس بعد ذلك. قال جرير رضي الله عنه فرأيت كومين من طعام وذيا، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبا، تهلل وفرح بتنافسهم وتشاق صدقة، ثم قال من سن سنة حسنة الحديث. كذلك أيضا من أظهر الصدقة أمام الملأ لأجل أن يتدافع الناس أو يتابع الناس على ذلك له أجره وأجر من تبعه في باب الصدقة، والله أعلم. نقف على هذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أنا حاج من المغرب، جئت لقاط السير الكبير فاقتصرت، لكن عند التجرد تعذر علي فتجردت ما استطعت وتركت ثوب واحد ثوبا واحدا يستر عورتي، فماذا أفعل مع العلم أنني داخل متمتعا؟
يعني هو لم يذكر لماذا ترك ثوبا، إن كان ليس معه إحرام، ثياب إحرام، وكذلك لم يجد ثمنه أو وجد ثمنه لكن المال معه لا يكفي، أو أن المال معه احتاج للنفقة وقد يتضرر، لا بأس أن تحرم بالسراويل، تلبس السراويل ولا شيء عليك، يعني قد تلبس السراويل وتلبي بالحج ولا شيء. قال عليه الصلاة والسلام السراويل لمن لم يجد الإزار، هذا إذا كنت لم تجد شيئا أو وجدته ويشق عليك شراؤه. أما إذا كنت عندك إزار تستر به عورتك في هذه الحالة يجب عليك أن تخلع أيضا السراويل، حتى السراويل القصير التبان نحو ذلك لا يجوز لك أن تلبسه. فإن كنت لبسته مع وجود الإزار فعليك الفدية إن كنت عالم، وإن كنت جاهلا بالحكم فلا شيء عليك، وعليك أن تنزعه مباشرة بعد العلم. نعم نعم. كيف؟ ما عنده ماذا؟ له ما ذكر عن تصريح وما ذكر. وإذا لم يكن الإنسان إذا لم يكن عنده تصريح فعليه أن يلتزم، أن يلتزم الإنسان أن يتخذ الأسباب التي لا توقعه بالإثم، التي لا توقعه بالإثم في الحج بغير تصريح. لكن من أحرم، من أحرم ودخل في الإحرام فقد دخل في النسك. كل من أحرم ونوى التلبية أو نوى الحج أو نوى العمرة فقد دخل في النسك حتى ولو كان عليه ثياب. فلو أن إنسان أحرم بثيابه بلا عذر فهو آثم وعليه التوبة وعليه الكفارة، فدية أذى ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرى بعض الناس يأخذون بعضا من الشعر ولا يأخذون من جميعه، فهل هذا الفعل جائز؟
هذا تقدم غير مرة وسبق أن الواجب هو تعميم الحلق، تعميم التقصير. وإن كان هذا وقع في نسك مضى فلا شيء عليك فيما مضى، لأنك تقلد قولا معلوم. والواجب في المستقبل أن تعمم التقصير جميع الرأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يقوم بأكثر من عمرة؟
نعم، هذا تكرر أيضا، لا بأس أن يقوم بأكثر من عمرة. هذا على قول الجمهور الذين يقولون لا بأس من العمرة ولو تكرر. هل سبق ذكرها مرارا وأن الجمهور يجوزون إنسان يأخذ عمرة مكية يعني من التنعيم أو الجعرانة، وبعض العلماء يرى ذلك، وممن أيضا يرى ذلك ورأيته بوب على هذا ابن خزيمة رحمه الله في كتاب الحج، بوب على العمرة المكية هذه، وظاهر كلامه أنه لا بأس بها رحمه الله، وذكر حديث يحتاج إلى نظر ولما تحقق الإسناد يحتاج إلى مراجعة، وهو أنه ذكر بإسناده عن ابن عمر أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بعد الحج كانوا يقولون من يقول من لم يكن على رأسه شعر ماذا يصنع، يعني أخذ عمر على ذلك بعدما حلق للحج، قالوا يمر الموس على رأسه. فالحديث فيه فائدتان ثبت: أولا مشروعية إمرار الموس على الرأس إذا لم يكن في رأسه شيء، أنه لو إنسان كان حلق رأسه تماما وليس في أي شعرة ثم أخذ عمره ولم ينقض شعره يجزئ التحلل بالنية، لكن هل يشرع أن يمر شيء على رأسه كأنه يحلق؟ بعض العلماء يقول لا يفعل هذا وهذا عبث، لكن هذا الخبر إن ثبت وهو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أنه بحضرته، وأيضا فيه دلالة على أن العمرة بعد الحج لا بأس به، وأن لو تكررت يكون حجة للجمهور من حديث عائشة، لكن لعله يراجع إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى أيام منى؟
طواف الإفاضة تقدم أنه لا بأس أن يؤخر بعد النفر، يجوز أن السنة أن تطوف يوم النحر يصل ذلك كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام، أو اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر بعدما تنظر أو الثالث عشر، كله وقت له إلى الحمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا.
تقدم هذا الحديث بكلام على كلام ابن عقيل، وأن الحديث لا بأس به في رواه ابن داود والنسائي: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وهو رواية الأجلح عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، والشاهد عن حليفة رضي الله عنه الطبراني، شاهد آخر عن أنس عند أحمد، الحديث بشواهده صحيح إلا غفر قبل أن يتفرق. لكن في زيادات سبق شرع إليها وأنها ضعيفة: حمد الله واستغفر، هذه عند أبي داود سندها ضعيف، وعند ابن السني: وتكاشر في ود، وتكاشر في ود، كذلك ضعيفة ونشط ضعف، لكن معنى صحيح. إنسان حينما يلقى أخاه يسن أن يكاشر الود، لقوله عليه الصلاة والسلام: تبسم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال أبو الدرداء كما روى البخاري معلقا مجزوم به: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني أناس إما من النفاق ونحو ذلك نجاملهم للمصلحة الشرعية ونكشر في وجوه، معنى أننا نتبسم لهم وقلوبنا تبغضهم وتلعنهم، لكن نجاملهم للمصلحة، كما هي سنة عليه الصلاة والسلام في مع المنافقين في مجلسه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من نفي التكبير عند الشوط الثاني في الطواف؟
التكبير سنة عند أهل العلم، ليس بواجب في الشوط الثاني أو غيرها من الأشواط، إنما يشرع لك ذلك لأن سنة فعلية فعلها عليه الصلاة والسلام القولية، قالها عليه السلام ونقلها الصحابة رضي الله عنهم، ويصح الطواف بدونها، فعليك أن تنتهي. ثم أيضا نبه إلى أن التكبير الله أكبر، سبق في كلام صنف بسم الله والله أكبر، أن الصلاة الله أكبر، أن بسم الله والله أكبر هذا من فعل ابن عمر، وهو جاء مرفوعا جاء موقوفا عليه موقوفا عليه، وقد وهم العلامة القيم رحمه الله وعزاه مرفوعا عن ابن عمر إلى وهو عند البياقي عنه، لكن الصواب انه موقوف، وقد وقع ذلك القيم رفعه بذكر بسم الله والله اكبر، لكن الصواب انه موقوف عن ابن عمر، والصواب ان التكبير هو التابع عنه عليه الصلاه والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءه القران في السعي؟
السعي مثل ما تقدم في كلام صلى الله عليه وسلم ليس فيه حد محدود، والقاعده الشرعيه أن ما أطلق لا يقيد، والقرآن رأس الذكر، رأس الذكر، وأعظم أعمال الحاج الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطهرين حتى تطهري. وقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم كذلك. ومن أعظم الذكر أعظم الذكر هو تلاوة كلامه سبحانه وتعالى في الطواف في السعي، لكن يشرع للحاج أن يجمع بين أنواع السنن في هذا الباب من الذكر والثناء والدعاء، يجتهد يتوسل بكلامه سبحانه وتعالى ويثني عليه، ثم يسأله حاجاته سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب طواف النافلة لشخص؟
هذه المسألة فيها خلاف، إهداء الثواب، منهم من حكى عن الجمهور أنه لا يشرع، ومنهم من حكى عن الجمهور أنه يشرع، وهم نقلوا عن مالك والشافعي رحمه الله أنه لا يشرع، وعن أحمد وأبي حنيفة أنه يشرع، منهم من قال مذهب مالك رحمه الله أنه موافق لمذهب مالك ومذهب أحمد وأبي حنيفة، فالمسألة فيها اختلاف في النقل، ومنها العلم من قال إنه لا يشرع تذويب القرآن ونحوه من الأعمال، وأن هذا الباب مبني على النقل والدليل. أجمع العلماء على أن الصدقة والدعاء تنفع، دعاءك لغيرك صدقتك عن غيرك. وكذلك جاء الحج والصوم، الحج والصوم هذا ثبت أيضا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إنه ماتت وعليها صوم لو من صوم نذري قال صوم عن أمك. وأما الصدقة ونحو ذلك هذا محل اتفاق. ومن ماذا في الصحيحين إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لصدقت، أفينفعنا صدق؟ أنا قال نعم. وأجمع العلماء على هذا، قال سبحانه والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا سبقونا بالإيمان. فدعاء المسلم لأخيه هذا من أعظم أسباب الخير. قال عليه الصلاة والسلام دعوة المسلم لأخيه بما غير مستجابة، ملك مكة يقول آمين ولك بمثل. أما قراءة القرآن والطواف وتثويبه لأخيه هذا وقع بخلاف علم الجماعة من منع لأنه لم يرد به دليل، وقالوا إن الأصل في هذا الباب التوقيت، لأن باب العبادات الأصل بالمنع، ومن عمل عمل ليس عليه أمر فورد، من أحدث في أمرنا هذا ليس فورد، من صنع شيء ليس عليه أمر فورد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بذلك، إنه صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالوا استثناء من نبي إثبات، وهذا يدل على الحصر في هذه الأشياء. والذين جوزوا قالوا إن هذا لا دلالة في على المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر انقطاع عمله الذي من قبل هو، ولم يبق منه إلا ما تسبب به، فانقطع عمله، لأن الإنسان إذا مات طويت صحيفه انتهى، لم يبق منه إلا ما تسبب به، إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما عمل غيره فهو ينفعه، وهو الولد الصالح هذا من عمله، فالنبي خص الولد لأن الولد من عمله وهو سبب وجوده، فالولد إذا عمل فسبب وجوده والده، فلهذا ذكر النبي الولد دون غيره من القرابات، الوالد والإخوة والأعمام، وليس فيه أن إخوته أو أعمامه أو سائر المسلمين أنهم لو عملوا أعمالا وجعلوها له أنه لا يثاب عليها، إنما الحديث في عمله هو وما الذي انقطع ولم يبق منه إلا ما تسبب. أما عمل غيره فليس له، لسكت النبي عنه عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينفعه، عمل غيره ما يمكن أن ينفعه إلا أن يجعله له، فعمل غيره لغيره. فغيره إذا عمل هذا العمل وجعله له من طواف أو قراءة قرآن ونحو ذلك وثوبه له فهو ينفعه. وبعض العلم توسط في هذا وقال يجعله له على سبيل الدعاء، لا يجعله له مباشرة لكن يجعله له على سبيل الدعاء، فيقول اللهم اجعل ثواب هذا العمل له، فيدخل في عموم أدلة في الدعاء. فالمسألة محتملة والله أعلم. ومن منع قال أيضا إنه لم ينقل عن السلف رضي الله عنه، ولم ينقل عن النبي عليه السلام ولا عن أصحابه، ولو كان منقولا معروفا لظهر وكثر. والذين قالوا يشرع قالوا لا يلزم، لأن هذا عمل يكون بين العبد وبين ربه، السر يشرع أن يسر العبد لهذا العمل، ولهذا دعوة المسلم بظهر الغيب مستجابة، المعنى أن هذا عمل سر، والسلف كانوا أحرص الناس على إسرار أعمالهم. فمن قال لكم أنهم كانوا لا يثوبون، لا، ولا يلزم من التثويب أن يتلفظ به الإنسان، لا يلزم أن يقول جعلت ثوابه لفلان، فقد يعمل العمل ويثوبه لغيره من صلاة أو قراءة قرآن أو طواف، فينوي تثويبه بالنية بلا قول. وكان القوم أحرص الناس على إسرار أعمالهم، إسرار أعمالهم، ولذا لا يلزم من عدم نقله ألا يكون موجودا.
والمسألة محتملة. وإذا كان هنالك أمور وأعمال متفق عليها وأجمع المسلمون عليها، فكون الإنسان يحافظ على العمل الذي أجمع العلماء عليه ودل النص عليه وهو إلا الحق أعمال كثيرة، فهو أولى وأفضل من كونك تعمل عملا موضع خلاف، فتشغل نفسك بالدعاء لإخوانك وما تيسر من أعمال خير أو الصدقة. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فهذا هو الأحوال والأوراء. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: نشرف بعثتنا، أريد أن نصلي بنا المغرب والعشاء في منى ثم ننطلق بنا بعد ذلك إلى عرفات، وما حكم ذلك؟
إن كان هناك أمر يستدعي ذلك فلا بأس، لكن نقول إذا كنتم تنطلقون مثلا المغرب صلوا المغرب وأخروا العشاء وصلوها في عرفة، صلوا العشاء في عرفة. السنة أن تبقوا في منى ليلة التاسع، هذا السنة انت يسر. لكن بعض الناس يمكن يستعجل خشية الزحام، ربما يكون معه جماعة كثيرون فيشق عليه التأخر ويتضررون بتأخره فيتقدم لأجل هذا، هذا لا بأس به التقدم لأجل ضرر. ولهذا جاز تقدم الضعفة ليلة النحر من آخر الليل بعد نصف الليل للمزدلفة حتى يدفع الضعف قبل حظمة الناس وازدحامهم. كذلك إذا احتاج الحجاج إلى التقدم إلى عرفة خشية الزحام والتأخر فلا بأس بذلك. والسنة صلي المغرب، أن تصلوا المغرب ثم تجعل العشاء في وقتها. لكن إن كان الطريق يطول بكم أو أنكم تتفرقون، أنتم مجتمعون الآن في المزدلفة وإذا وصلتم من عرفة تتفرقون وربما لا يتهيأ لكم الماء، فجمعتم لا بأس، لا بأس، لأنكم مسافرون والمسافر يجوز له الجمع عند الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى كل صلاته في وقتها لأنه مستقر في منه، وهذا هو السنة. فإذا عرض أمر مثل هذا، مثل لو أن إنسان خرج من منى قبل الفجر صلىها في الطريق مثلا أو صلىها في عرفة لأجل هذه الأمور فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حاج طاف ستة أشواط ثم ذهب إلى الصفا والمروة ثم تحلل، فماذا يفعل وهو كثير في السن؟
الجمهور يقولون يجب عليه أن يرجع وأن يعيد الطواف تاما وأن يعيد السعي بعد ذلك، هذا قول جمهور العلماء في من نسي شوطا ثم سعى، فقالوا يعيد الطواف لأن الطواف من شرطه الموالاة بين أشواطه، وفرق بين هذا الشوط وما قبله. وقالوا يعيد السعي لأن من شرط السعي أن يكون بعد طواف، وهذا طاف في الحقيقة قبل انتهاء، سعى قبل تمام الطواف، فعندهم لا بد من الطواف. والقول الثاني في هذه المسألة، يعني المسألة أن طوافه صحيح، سعيه صحيح، وهذا أظهر، خاصة إذا وقع عن غير عمد وعن غير قصد، فالسعي صحيح. لكن الطواف إن تيسر أن يعيده كله هذا أحوال، وإن شق عليه ذلك وطاف شوطا واحدا فلا بأس، طاف شوطا واحدا فلا بأس، وإن كان الموالاة الظاهر وجوبها إلا من عذر، مثل الإنسان احتاج أن يخرج من الطواف لقضاء الحاجة مثلا أو شرب ماء أو نحو ذلك ورجع، فالعذر الطارئ لا يضر في هذا على الصحيح. ومثل هذا الشخص فإن عاد الطواف احتياطا فهو أولى، وإن شق عليه وطاف شوطا واحدا فلا بأس، وطواف وسعيه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، ويدخل في عموم قول افعل ولا حرج تقديم السعي على الطواف. ورد نصا في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل في هذا اليوم، فقال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج إلا على امرئ اقترب عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. وهذا نص في السعي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل بعض الناس يحجون عن الأموات ويأخذون أجرة على ذلك، فما حكم الحج عن الميت وأخذ الأجرة على ذلك؟
الحج عن الميت وأخذ الأجرة فرع خلاف، ذهب جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وأبي حنيفة لأن هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ الأجرة على الحج، وذهب مالك والشافعي إلى جوازه. والحاج عن الغير له أحوال، تارة أن يحج بأجرة مثل يقول لا حج لكم إلا بكذا، يعاقدهم مثل ما يعاقد الإنسان على العمل، فهذا مثل ما تقدم خلاف أهل العلم قالوا لا يجوز. ومن العلم من جوزه وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قال إذا كان أخذ الأجر على كتاب الله يجوز فكذلك في الحج. والحالة الثانية أن يحج ويأخذ أجرة بلا مشاركة، يعطى مال بلا مشاركة، يقول هذه حج عن ميت أو عن إنسان عاجز بهذا المال ولا يشارك. الحالة الثالث أن يأخذ مالا يحج عن غيره لحاجته إليه لا لقصد المتاجرة، الأول قصد بذلك المتاجرة مثل ما يتاج الإنسان، لكن إذا أخذ مالا يحج به عن غيره لأنه محتاج من إنسان يكون عليه دين، وربما يكون قصد بحجه الحج ورؤية البيت وأخذ هذا المال يستعين به على قضاء حاجة الذي لم يجد ما يسد بحاجة من زكاة أو صدقة أو نحو ذلك. هذا الرابع أن يحج عن غيره بلا مال، هذا هو أعلى المراتب وهذا هو المشروع. والحال الثاني أن يحج عن غيره بلا مشاركة، هذا لا بأس به وأن أعطي مالا. الحال الثالث أن يكون حجه عن غيره لحاجته إليه ولم يتيسر له مال، فالأظهر أنه لا بأس إلا إذا تيسر له باب يسد به حاجته. حال الثالث يجعله على سبيل المتاجرة، فالأظهر أن هذا لا يجوز له ذلك وإن كانت الحجة مجزئة واقعة عمن حج عنه. نعم. جزاكم
الله خيرا. يقول السائل عند الطواف واختلاط النساء أجد في نفسي شيء، فما نصيحتكم؟
نعم، لا شك أن الطواف حال اختلاط يؤلم القلب، وهذا يقع للنساء والرجال، تشتكي من كثير من النساء ويشتكي من الرجال، ولا شك أن هذه بلوى. والواجب الاحتياط والحذر، والاختلاط في الطواف الأصل لا يجوز كغيره، لا يجوز الإنسان يخالف النساء، ولا يجوز للنساء للمرأة أن تخالف الرجال إلا من ضرورة، مثل ما يقع أحيانا لا تجد المرأة إلا أن تطوف على هذا الوجه، والرجل لا يجد يطوف إلا على هذا الوجه، ولو أمر بالاحتراز لم يطوف، وصار يشق منع الناس لكثرته. يعني لا يمكن منع النساء أم جعل النساء في مكان الواجب، كما كان عند السلف رضي الله عنه، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة كان النساء يطوفن وحدهن، ليس المعنى أن الرجال يطوفون وقت، لا يطوفون جميعا، لكن كان الرجال يكونون أقرب إلى الكعبة والنساء يكن بعيدات حجرة من الرجال، كما قالت كما روى البخاري رواية ابن جريج عن عطاء لما أراد بعض الولاة أن يمنع النساء من الطواف وأن يجعل لهن وقتا دون وقت، وفعل هذا بعض الولاة لكن لم يتأتى له ذلك، ولأنه يشق ويصعب. ولهذا السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس، قوله أم سلمة طوفي من وراء الناس، وأن هذا هو السنة في حق النساء أن تطوف من وراء الناس ويكون الرجال أقرب حتى لا تضطر إذا أراد أن تطوف أن تدخل بين الرجال أن تدخل بين الرجال. ولهذا قال العطاء بن جريج يعني عائشة تنطوف حجرة. وجاءت مرة جاريتها وقالت يا أم المؤمنين طفت بالبيت وقبلت كذا وكذا، جاءت يعني فرحة تخبرها أنها طافت ومست الحجر، والغالب أنها إذا قرب الحجر تخالط الرجال. فقالت عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله تخالطين الرجال، لا آجرك الله، المعنى أن المرأة إذا كانت حجرة في الغالب لا يمكن أن تقبل الحجر أو تمسح الحجر إلا مع المخالطة. ودعت عليها عائشة رضي الله عنها بهذا، وبيدن هذا لا يجوز ما تخالطين الرجال فتترك. فإذا كان هذه السنة تترك لما يترتب عليها من المفاسد فهذا هو الواجب. لكن إذا كان لم يتأذى أو كان أحيانا يكون الرجل مثلا مع أهله وهذا مع أهله ويصعب أن ينعزل الرجل عن أهله، هذا واقع، يعني يأتي الرجل مثلا مع أهله فيطوف هو إياهم وهذا وطوف إياهم وهذا أسهل، يعني إذا كان كل واحد يطوف مع أهله فيكون معزلين، ومن كان من الرجال ليس مع واحد يطوفون وحدهم لا يختلطون الرجال، هذا هو الواجب إذا أمكن ذلك. وقد فعله بعض الرواة قديما، لكن مع كثرة الحجاج والازدحام هذا يشق، والواجب على المسلم أن يتحرى مهما ما أمكن. ثم أيضا السنة التي يترتب عليها مخالطة بمن تقبل الوجه هذه لا يجوز لما فيه من المواساة المحرمة. نعم نعم موجود معك. طيب نعم سبقنا الرواية في مرة بالأمس وهي أنه عليه السلام قال في حديث موسى عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنك كنز من كل جنة. والمصنف ذكر العلي العظيم وذكرت بعض العلم عزاها للإمام أحمد وعزاها للإمام أحمد وراجعها هنا الشيخ طاهر راجعتها. طيب اقرأ العلم اقرأ العلم.
قال الإمام ابن ماجه رحمه الله
قال الإمام
ابن ماجه
ماجه نعم
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال
هذا العنسي عمير بن هاني هذا هو العنسي هو ثقة أيضا. نعم
قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
الإسناد صحيح إسناد صحيح عظيم. نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين
استيقظ
من تعار
من الليل. نعم.
من الليل فقال حين استيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم دعا رب اغفر لي غفر الله له. قال الوليد أو قال دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته.
هذا في صحيح البخاري لكن من موجود الوليد البخاري هذا رواية هذه موجود ها شفت كلام الحافظ عليها من موجود ها ونعم الحديث هذا في صحيح البخاري لكن من هذه الزيادة إذا نعم بهذه الرواية. ويمكن على هذا أن يقال أنها تقال لكن أما في حديث أبي موسى ورد بدون هذه الزيادة. نعم في سند آخر. نعم
قال الإمام البزار رحمه الله في مسنده حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا
من يحيى بن سعيد هذا
القطان.
نعم هذا يحيى بن سعيد محمد المثنى هو العنس ابن سعيد القطان. نعم
قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خمسا. فقال هؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني.
هذا في مسلم ايضا، هذا حد سعد بن في مسلم، يعني سعد بن مسلم، لكن الزياده هذه ايش قال؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم او العز الحكيم. هو موجود في مسلم، اي سعد بن وقاص موجود في مسلم، لو تراجع تشوف اللفظ في مسلم، عن سعد المسلم وعن العبادة في البخاري، لكن هذا يجب يراجع كلام الحافظ. جزاك الله خير، هذا السلام، بارك الله فيكم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل للمسافر كالحاج أن يصوم أيام ذي الحجة أيام العشر أو يفطر؟
عشر ذي الحجة للحاج وغيره، لكن للحاج إذا كان قد دخل في النسك، إذا كان في يوم التروية فالأمر والله أعلم أنه لا يصوم، لكن من أول أيام الحجة من الأول إلى الثامن لا بأس بذلك، يظهر يدخل في عملته، لا يمنع من ذلك إلا إذا شق عليه ذلك. مع أن يقول أن الإنسان إذا كان من عادته أن يصوم إذا لم يسافر، الإنسان عادته يصوم عشر الحجة في بلده ثم سافر، فالحمد لله يكتب لك أجر صيامه كأنما صمتها، كأنما صمت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الإنسان حينما يكون له أعمال في الحضر فإنه يكتب له كأنما عملها في الحضر في السفر، يكتب له ذلك. فإن قوي على الصوم وصامها كتب له أجرا، كتب له صيامها صومه في الحضر مرتين، وكتب له صيامها لما صام مرة أخرى. مثل إنسان مسافر في رمضان إذا أفطر للمشقة يكتب له أجره كأنه صام رمضان، ويكتب له أجره بالأخذ بالرخصة. إنسان إذا أفطر وهو مسافر فلك أجران: أجر الأخذ بالرخصة حيث أفطرت، ويكتب لك أجر الصيام لأنك لو كنت في البلد لصمت. فإن صام المسافر في رمضان، إن صام رمضان هو مسافر ولا يجد مشقة، كتب له أجر أعظم، أجره لو كان مستقرا في بلده لأنه يصوم، ويكتب له أجر صيامه، يكتب له أجر صيامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام مسافر، لكن هذا بشرط ألا يشق عليك الصوم، ألا يضعفك العمل. أما إذا شق عليك الصوم وعفك العمل ونحو ذلك فالسنة لك الفطر. لكن هل يصوم يوم التروية أو يصوم؟ الله أعلم. أما يوم عرفة فلا يصومه الحاج. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أن يذهب إلى عرفات من الفندق ولا يذهب إلى ميناء؟
لا بأس، لكن السنة أن تذهب إلى ميناء، لا تحرم نفسك ما دمت جئت حاجا إلى البيت وقطعت المسافات، أو كنت من أهل البلد وكلها ساعات يسيرة، بادر إلى تحسين السنة والمبيت بميناء. وإن ذهبت من الهندق إلى عرفات لا بأس بذلك، لأن المبيت بنا ليس بواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من وقف في عرفات ثم ذهب بعد ذلك إلى منى مباشرة؟
لا يجوز، هذا آثم وعليه التوبة، وهذا تلاعب في الحق، لا يجوز الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسك، يقول خذوا عني مناسك، أنت جئت حاج كيف تخرج من عرفة إلى منى مباشرة؟ يمكن على قول مالك رحمه الله: إذا مررت بمزدلفة، إنسان خرج من منى، خرج من عرفة ومر بمزدلفة في الطريق ودخل، قول معروف مالك يجوز، يعني لا يجب عنده البقاء بل يكفي عنده المرور، هذا قول ضعيف. أما إذا نوى أصلا أنه يقصد إلى منى ولم يرد يعني مزدلفة أو المرور بها أو نحو ذلك، هذا تلاعب، هذا الواجب عليك هو البقاء بالمزدلفة. فإن بقيت إلى الفجر وجلست بعد الفجر حتى تسفر جدا، هذا هو السنة والأكمل، خاصة إذا كنت وحدك وأنت نشيط، وإن كنت يشق عليك ذلك أو معك ضعفة فلك أن تتبع بعد نصف الليل كما هو قول الجمهور. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر إذا وصل إلى مكانه الذي يقصده وهو ينوي الإقامة في البلد الذي سافر إليه أكثر من 4 أيام أن يجمع ويقصر، وهل يدخل الحاج في ذلك؟
هذا مبني على خلاف هذه المسألة. الجمهور يقولون إذا نوى 4 أيام على الخلاف بينهم هل 20 صلاة أو 21 صلاة فإنه في هذه الحالة تنقطع رخص السفر بحق إلا رخص استثنوها، لكن القصد منها القصر والجمع. والقول الثاني أن لك أن تقصر الصلاة وأن تجمع، وهذا هو الصحيح، لأن حد مدة المسافر 4 أيام ليس عليه دليل بين، بل الأدلة المطلقة والكثيرة من سيرة عليه الصلاة والسلام وظاهر الإطلاق في الكتاب والسنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وكذلك الآثار الثابتة عن كثير من التابعين تدل على أنه لا حد لمدة السفر، وهذا هو الأضرار. لكن الجمع لا يكون إلا عند الحاجة، أما القصر فتقصر على كل حال إلا إذا كنت في البلد فتجيب النداء وتصلي مع الناس. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجنابة في الرمي عن امرأة أخي؟
إذا كانت المرأة يشق عليها الرمي فلا بأس، المدار على المشقة، أما إذا كانت تستطيع الرمي فلا يجوز. ولهذا بعض الناس ربما فرق وتساهل بمسألة التوكيل بأدنى حاجة، والحج عبادة يؤدي الإنسان بنفسه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون يرمون عمن لم يستطع الرمي، من يعد معه مثلا صغار لا يستطع الرمي أو امرأة كبيرة أو امرأة حامل، وكذلك مع شدة الزحام، مع شدة الزحام ولو كانت امرأة نشيطة لكن ترتب زحام شديد وضرر في هذه، قد تسقط كما يقع أحيانا بشرط أن يكون الزحام متواصل، لكن لو كان الزحام في وقت محدد ثم يخف كما يقع أحيانا في الجمرات تكون أول وقت الرمي في شدة زحام ثم بعد ذلك يخف، فيأتي الإنسان ويصل إلى الحوض بكل يسر وسهولة ولا يجد أي مشقة. في هذه الحالة لا يجوز التوكيل إلا إذا كان الذي يرمي بعيد المسافة عن الجمرات والمشي يسبب له ضرر، هذا أيضا يكون معذورا فله أن يوكل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للحاج المتمتع أن يقص الأظافر ويحلق الإرث قبل يوم التروية؟
ما في مانع، لا بأس، إذا كنت خدت عمرة وتحلل فأنت حكم الحلال سواء لحاجة أو غير حاجة، فتأخذ من الإبرط والعانة وهذا لا يحرم عليك إلا بعد الدخول في الحج، بعد الدخول في الحج، بل يشرع لك ذلك، بل من السنة إذا أردت تحلق الحج وكان هناك شعر أن تزيله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحرمت من مسجد عائشة بعد أن أتيت من الرياض فماذا علي؟
ما أدري لماذا يعني أحرم، هل هو لأنه لم ينوي إلا من هنا؟ فإن كان قد جاء بنية العمرة وتجاوز الميقات هذا لا يجوز، وإحرامك من التنعيم فيه دم، وإن كنت جئت بغير نية الإحرام أو متردد ثم بعدما وصلت أنشأت النية من هنا خرجت التنعيم فهذا لا بأس به. فإذا أحرمت بالعمرة فالعمرة على الصحيح هذه أيضا لو أخذت حج تكون متمتعا، لا يشترط في المتمتع أن تكون عمرته من الميقات، بل هذه العمرة توجب التمتع إذا أحرمت بالحج وكنت أحرمت في أشهر الحج فما بعد من شوال بعده ولم تكن من حاضر المسجد الحرام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أين أحرم وأنا أسكن في عرفة يوم التروية؟
تحرم من عرفة، تحرم من عرفة. كل من كان في مكان وأراد الإحرام بالحج في يوم الترويح يحرم من مكان. من كان داخل المواقيت مثل أهل البحرة والحدة والزيمة والشرائع ونحو ذلك يحرمون من أماكنهم لأنهم داخل المواقيت. وكذلك من كان في عرفة يحرم في عرفة وتقصد إلى منى. ومن كان خارج المواقيت يحرم إذا بلغ الميقات كما تقدم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة الرواتب وصلاة الوتر في أيام الحج؟
نعم، صلاة الرواتب وصلاة الوتر، الوتر يصلى، الوتر يصلى وركعة الفجر اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك سفرا وحضرا. الرواتب فيها خلاف، الجمهور يقول يصلي الحاج الرواتب، يصلي المسافر الرواتب. والمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يصليها لحديث ابن عمر، وفيه أنه أخبر أنه لم يجد عليه الصلاة والسلام على ركعتين، وقال لو كنت مسبحا لأتمم. ولهذا يقتصر المسافر على الفرائض، لكن عليك أن تكثر من النوافل، فالنوافل تغني عنها، تكثر من النوافل سواء كنت بسيارتك أو على دابتك أو كنت نازلا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أسكن في منطقة العتيبية، هل يمكن أن أفتح الهدية في المنزل؟
كل هجاج مكة طريق ومنحى، كل هجاج كما قال النبي، كل هجاج مكة طريق ومنحى. وقال: وقفتها هنا، وجمع هو موقف. وكذلك: وقفت في منى، وكل هجاج مكة طريق ومنحر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المبيت بمنى أيام التشريق جائز؟
هل
المبيت بمنى أيام التشريق جائز أو يجوز في التعبير؟
إذا كنت حاج فهو واجب، يجب ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وإن كنت غير حاج فلا بأس، يعني يبيت الإنسان إذا كان للحاجة ونحو ذلك، لكن إذا كان الذي يبيت يضيق على الناس وليس بحاج فعليه يخرج، يجعل مكان للحجاج إلا من كان في خدمة الحجاج. أما نفس المبيت فهو واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيحين أن العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في مكة من أجل سقايته، فرخص له عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على وجوب المبيت، لأنه سأل الرخصة، والرخصة تكون عن أمر واجب. وكذلك أيضا لم يرخصه إلا لأجل العذر، إلا لأجل العذر وهو سقايته للحجاج. وكذلك في حديث عاصم بن عدي أنه عدي بن عاصم حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في البيتوتة لأجل ماشيته، فرخص له عليه الصلاة والسلام أن يرمو يوما ويدع يوما ويجعل رمي يومين في يوم. هذا كله يدل على وجوبه، لهذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بات وقال: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز ترك البيت إلا من عذر، ومن كان معذورا فلا دم عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: حضرت في نصف رمضان من المدينة مسلما بعمرة ومتمتع بالعمرة للحج، ثم ذهبت إلى التنعيم في شوال وأحرمت وعملت عمرة متمتعا بالحج، وكذا في ذي القعدة، وما زلت ماكثا بالحرم، فماذا علي؟
عليك أن تحرم يوم الترمية بالحج ما نمت في ذي الحج، وتكون متمتع، لأنك قد عمرتين في ذي القعدة. المقصود ما دمت في ذي القعدة يقول أخذ وفي شوال، أما عمرتك في رمضان هذه لا يكون فيها التمتع لو اقتصرت عليها، لأن رمضان ليس من أشهر الحج. أشهر الحج من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال، ومن أخذ عمرة في شوال بعد مغيب الشمس ليلة واحد ليلة العيد وأحرم من عامه بالحج ولم يكن مكيا لم يكن من حرم الحرام، فإنه
يكون متمتعا. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.